السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أم عائشة تفضلي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو شيخ سمحنا بدي عندي 7 أسئلة.
7، الله يعين، تفضل على السريع.
أول شيخنا بدي نوي الحج العام، ونا مريضة بالسرطان، وناخذ في علاج يرفع الحرارة ويزيد وأتهش من العلاجات، ولا أستطيع نغطي وشي في الحج، هل علي شيء؟
طيب،
السؤال الثاني يا شيخ، في حج التمتع، هل أنه العمر وأنا في بلدي أم يوم التحلة؟
طيب،
ويوم التروية أحرم بالحج أطوف وأسعى، والله يكفي طواف وسعي العمرة.
أنت تصلين متى؟
الرحلة يوم 25 ذي القعدة.
أي يوم التروية للحج يعني؟
أنا يوم التروية أحرم بالحج أطوف وأسعى.
طيب،
وإذا وصلت مكة هل نذهب إلى الطواف مباشرة أم نتريح قليلا في مكان الإقامة حتى نغتسل؟
يعني قصدكم ترتاحون؟
أي.
طيب،
السؤال الثالث يا شيخ، في محل الإقامة هل كلما أذهب إلى الصلاة في الحرم أطوف بالكعبة أم لا؟
طيب،
السؤال الثالث، إذا انتقض الوضوء بعد طواف القدوم هل أسعى أم أتوضأ وأسعى بين الصفا والمروة؟
إذا انتقض الوضوء في طواف القدوم؟
بعد طواف القدوم هل أسعى بين الصفا والمروة أم أتوضأ؟
هذه في العمرة ها؟
لا، في الحج أو في العمرة. السؤال الخامس، السنن الرواتب هل تصلي ونحن في الحج أم لا؟
أنت ذهبتي قبل للحج؟
لا يا شيخ،
هذه
أول مرة.
يلا،
السؤال السادس، التكبير في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام
إيش؟
كم عدد التكبيرة في الصلاة، التكبير في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام؟
أيوة،
كم عدتها، وهل في كل ركعة أم في ركعة واحدة؟
التكبير يعني نقول الله أكبر؟
نعم.
طيب،
السؤال الأخير، بعد الرفع من الركوع أقول سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فقط، يجوز ذلك أم لا؟
طيب يا أم عائشة،
شكرا يا شيخ.
مرحبا.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. تفضل محمد سهل العاج. محمد،
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا محمد.
نشكركم على البرامج الذي استفدنا منه
كثيرا والكثير. الحمد لله.
ونشكر طاقم البرنامج فردا.
آمين، جزاك الله خير. جزاك الله خير محمد، تفضل السؤال.
في رمضان هنا المساجد في هذه البلاد يعني 27 رمضان، 27 يقول بأنها ليلة القدر، يصلون فيها صلاة التسبيح.
صلاة التسابيح؟
صلاة التسابيح، هل هناك صلاة التسابيح أم أنها بدعة؟
طيب يا محمد.
أما السؤال الثاني يا شيخ، بعد صلاة الجمعة، بعد أن يسلم الإمام من صلاة الجمعة، يقوم البعض قبل أن يوفي تسليح صلاته ويصلي ركعتين، هل هذا يجوز؟ هل هذه بدعة؟
يعني بعد سلام الإمام يقوم مباشرة؟
يقوم مباشرة قبل أن يوفي تسليح صلاته.
قبل أن إيش؟
هناك قبل أن عندما يسلم الإمام يقوم لصلاة ركعتين بعد الجمعة، هل هناك ركعتين بعد الجمعة؟
لكن هو يسلم، ها، يسلم المأموم، يسلم أيضا.
لا، يسلم بعدها يقوم.
زين. طيب محمد،
السؤال الثاني يا شيخ، أما السؤال الثالث يا شيخ، المعتصم الذي جلد الإمام أحمد بمحنة ختم القرآن في بغداد، هل هو من السنة؟
هل هو
من أهل السنة
يعني؟ ها، طيب يعني يا محمد.
سؤالي الأخير يا شيخ.
أيوة.
رجل قال لزوجته طالق في نفسه ولم يلقوا، هل يقع الطلاق؟
ماذا قال؟
يقول في نفسه لزوجته طالق ولم يلقوا، هل يقع الطلاق؟
في نفسه.
نفسه لم يلقوا.
ما لفظها؟ طيب. طيب يا محمد. أهلا وسهلا. أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. تفضل.
أريد أسوم للوالد عليه الشهر، هو متوفي من 10 سنين.
إيه.
فالنية أنا الحمد لله استمت شوال وما أسوم اثنين وخميس مالي أي شيء الحمد لله رب العالمين. من واعيت على الدنيا وهسه أسوم الحمد لله رب العالمين. بس النية شون النية؟ أنا أريد أنك
طيب أم أحمد، والدك كان عليه صوم واجب؟
صوم واجب، هو كان مريض اسم الله بالسرطان وقلت لك ومات باقي عليه الشهر ما دفع.
طيب بالنسبة بعد رمضان يعني مثلا كان قادر على الصيام؟
لا لا، هو السنة ما صام، راحوا على الشيخ قال هالسنة ما عليه الصيام وما توفى، كان بسم الله عنك الكبدة مالته كل السرطان يعني ما ضل بيه.
طيب يا محمد.
ثاني سنة نفس هم دفعوا للسنة واحدة كفارة، والسنة الثانية ما الشيخ قال له ما عليكم شيء، فأني سألت منك أنت قال لي تصوموا يا تدفعون.
لا هو يختلف أختي من الحالة إلى حالة، لكن أنا بفصل لك بعد شوي إن شاء الله.
فأنا أريد يعني أنا أصوم حتى لو اثنين وخميس، حتى لو كل شهر 10 أيام أريد. طيب. قبل رمضان أصوم له كله.
طيب. يعني. أعطيني السؤال الثاني.
السؤال الثاني. وحدة تقول لي يعني كل ما أنام أشوف السماء كلها كتابة بيضة مكتوب بيضة، فتقول لي اسألي من شيخ أنت تصلين الشيخ.
طيب.
الواحد إذا قطع والدين البنت إذا لا ما تحكي مع أمها ولا أبوها شنو اللي هي تسألي؟ هي ما تقدر تصل عليك.
البنت ما تتواصل مع والديها؟
لا أمها ولا أبوها هي مقاطعتهم.
ليش؟
والله ما أدري، مشاكل عائلية.
طيب يا محمد.
أيوة. والسؤال الثالث شيخنا، كل ما أنام أشوف يعني بالحج، أروح الحج وبنفسي أروح للحج أروح العمرة، بس الحمد لله الإمكانية ما تساعد، لا أروح الحج ولا أروح العمرة، ما عندنا إمكانية.
وأنت ما رحتي ها؟
لا ما رايح ولا مرة، وكل ما أنام أشوف أني في الحج، فأني نفسي أروح العمرة وأروح الحج.
يلا بالتوفيق، الله يسر لك الأمر يا رب.
ورقمك الخاص أريده.
طيب ارجع الكنترول يعطونك. محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ طال عمرك، لو مثلا أنا مسافر وبطلع من هنا من على المطار من عجمان على مطار دبي الساعة 12 الظهر.
إيه.
الطائرة بتطير الساعة 3 بتوقيت الإمارات. كيف أصلي الظهر والعصر في هذه الحالة؟
طيب.
بالنسبة لصلاة الجمعة المريض كيف يصليها؟ صلي صلاة الظهر عادي ولا صلاة الجمعة؟
ما يقدر يصل المسجد؟
إيه مريض ما يقدر. إيه.
طيب يا محمد.
جزاك الله خير.
وياك مرحبا. أبو عيسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أشكركم يا شيخ على هذا البرنامج الطيب، وأشكر كافة الأخوان يستقبلون بالاتصال بصدر رحب.
جزاك الله خير.
الله يحييك يا شيخ. السؤال الأول يا شيخ، داخلين على موسم الحج هذا العام والحمد لله يا شيخ، بس حاليا يعني أصحاب مثلا الأضاحي يا شيخ نصيحة توجهها لهم برفع الأسعار يا شيخ، يوم يرفعون الأسعار تعرف يا شيخ متوسط الدخل لدى المسلم ضعيف شوي، يعني حتى لو كان لديه مقدرة، بس يا شيخ هائل عندنا يعني رفع الأضاحي بأسعار جنونية يا شيخ ما تصدقها يعني.
صحيح.
هذا السؤال وطال عمرك.
صحيح.
السؤال الثاني يا شيخ بالنسبة فقهي، بالنسبة يا شيخ يعني إذا دخل بالنسبة للمريض في البيت متى يلزم يصلي؟ إذا أذن الإمام يعني أول أذن ولا يقعد يا شيخ مثلا يقعد إلين قبل الإقامة بالدقائق معدودة، أو إذا دخل وقت الأذان يصلي على طول؟ بالنسبة للمريض يا شيخ اللي في البيت يعني.
نعم واضح السؤال.
نعم. السؤال الأخير يا شيخ يعطيك العافية، بالنسبة لحج بالنسبة لركن الحج الأعظم يا شيخ نصيحة توجه لنا يا شيخ مثلا للاستفادة بالحج، واللي ما يقدر يا شيخ يصوم عرفات، لأن هذا يا شيخ يعني في حث على المسلم يا شيخ.
جزاك الله خير أبو عيسى.
الله يحييك يا شيخ، مشكورين على هذا البرنامج.
مرحبا. الله خير. مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. ومعايشة بارك الله فيها تسأل، طبعا سألت مجموعة أسئلة، تقول ناوية الحج السنة هذه وهي مصابة بالسرطان، تقول أتناول بعض الأدوية ما أستطيع أنني أغطي وجهي في الحج لأنني أشعر باختناق، هل يجوز لي أن أكشف وجهي؟ نعم يا أم عائشة، إذا كنت فعلا مصابة بالسرطان وعندك أدوية والأدوية هذه تسبب لك اختناق ولا تستطيع تغطية الوجه مثلا، فما في بأس أنك لو يعني كشفت، لكن حاولي قدر المستطاع أن تضيقي المسألة، أو يعني قدر المستطاع ما دمت في 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 وجود الأجانب، يعني وجود أناس أجانب، وهذا هذا الموجود في 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 مكة وفي المشاعر، تضيقين بارك الله فيك قدر المستطاع. إذا كنت طبعا لوحدك أو كنت مع محارمك تكشفين وجهك والحمد لله. أم عائشة تقول أنا ناوية حج التمتع هذه السنة، هل أنوي العمرة من بلدي أم أنويها من عند الميقات؟ لي أخت الفاضلة لا، تنوينها من عند الميقات بارك الله فيك. أنت ناوية التمتع، طبعا حج التمتع أن تأتي بالعمرة ثم تحلين منها، ثم يوم التروية اللي يوم الثامن من ذي الحجة تهلين بالحج. فأنت الآن لما تأتين عند الميقات، إذا جيت في الطائرة أو في الباخرة، المهم إذا مرت على الميقات مرور مباشر أو محاذي، فإنك تلبين بالعمرة، تقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، وتدخلين فيها بارك الله فيك، ما تنوي من 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 بلدك، لا، إذا جيت الميقات بارك الله فيك. أم عائشة تقول بالنسبة ليوم التروية هل أذهب أطوف وأسعى؟ لا يا أخت الفاضلة، ما تطوفين تسعين، أنت تقدمين الآن الأعمال هذه قبل موعدها وقبل زمانها بارك الله فيك. أنت الآن ما دام حجك متمتع وقلتي لي تروحين 25 ذي القعدة، إذا أول شيء تسوون العمرة وتحلين من العمرة، ثم يوم الثامن من ذي الحجة يوم الثامن تبدأين تحرمين بالحج، تقول لبيك اللهم حجا، وأنت في العمرة تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ما في بأس. إذا جيت يوم ثمانية قل لبيك اللهم حجا، لأنك اعتمرت في أشهر الحج. يوم ثمانية العمل اللي تفعلين تذهبين إلى منى، تذهبين إلى منى تصلين فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه السنة. وإذا ما استطعتي أو الحملة مثلا ما استطاعوا ودوكم إلى عرفة، ما في بأس، لأن المبيت هذا اليوم سنة. ما تأتين بطواف ولا سعي ولا حاجة تروحين لمكة عند الحرام، ما في حاجة، تبقين في منى يوم تسعة أنت في عرفة، هذا يوم الحج الأكبر، يوم تسعة في عرفة، بعد عرفة بعد ما تغيب الشمس في عرفة تروحون مزدلفة، تباتون في مزدلفة، وما دمتم نساء تخرجون قبل منتصف الليل، تروحون ترمون جمرة العقبة، ثم بعد ذلك تروحون مكة تطوفين طواف الحج وتسعين سعي الحج، هذا يوم عشرة يوم العيد، الطواف والسعي يكون يوم العيد يا أختي أم عائشة بارك الله فيك. أم عائشة تقول إذا ذهبت مثلا الآن نزلت مكة، هل لابد أني أذهب إلى الحرم مباشرة أعتمر، ولا يمكن أذهب إلى الفندق وأرتاح شيئا قليلا؟ نعم يا أختي الفاضل ما في بأس، تروحين للفندق، لك أن تذهبي إلى الفندق وترتاحين وحتى يعني تشعرين بنشاط، ثم تذهبين إلى الحرم وتطوفين وتسعين، بس أهم شيء أن تعلمي بأنك محرمة، يعني ما يجوز تقلمين أظفارك ولا تأخذين من شعرك ولا تلبسين الطيب ولا تضعين البرقع أو النقاب، النقاب اللي يظهر العينين مثل البرقع، هذه كلها تجتنبينها بارك الله فيك، ما في بأس. حتى لو يعني وصلتم في النهار وحبيت تعتمرين في الليل، تقولين يعني ما أتحمل الشمس أريد في الليل، ما في بأس بارك الله فيك. أم عائشة تقول بالنسبة لي لما أكون هناك يعني في مكة، هل كلما دخلت الحرم أطوف؟ لا لا، إنما هذا طواف القدوم، هذا لمن أتى بعمرة أو أول مرة يدخل الحرم مثلا بعد انقطاع مثلا وهو غير ناوي النسك، يأتي بالطواف بارك الله فيك. بعد ذلك كلما دخلت الحرم تصلي ركعتين تحية المسجد، هذا لطواف القدوم فقط. فإذا تترددين أنت من الفندق إلى الحرم لا، ما تطوفين، وإنما تصلي ركعتين وتجلسين، وبعد ذلك إذا حبيت تطوفين تقربا إلى الله، ما في بأس بارك الله فيك. أم عائشة تقول إذا انتهيت من الطواف ثم حصل وأن انتقض الوضوء، هل يلزم أني أتوضأ ولا يمكن أسعى؟ يمكن لك أن تسعين من غير وضوء، لأن العلماء متفقون على أن السعي لا يجب فيه الطهارة الصغرى، وبعض العلماء حتى يقول الطهارة الكبرى، لكن الطواف أهم شيء أن تكوني متطهرة، ولكن الأفضل والأكمل لك والأحسن إذا كان ما يشق عليك الوضوء تتوضئين وتسعين، تقول لا والله يشق علي وحج وزحمة وذهابي وأنا مريضة وكذا، طوفي ما عليك شيء، ولا اسعي بين الصفا والمروة وما عليك شيء حتى لو كان الوضوء قد انتقض. أم عائشة تسأل عن السنن الرواتب في الحج، تقول تترك. أخت الفاضلة، بالنسبة للسنن الرواتب كان النبي عليه الصلاة والسلام يتركها إذا سافر ما عدا سنة الفجر، فكان يواظب على ركعتي الفجر وعلى الوتر ولم يتركهما لا حضرا ولا سفرا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أنا أقول بالنسبة لمن ذهب إلى الحج، هذا زمان شريف ومكان شريف وعبادة عظيمة، فينبغي للإنسان أن يكثر من العبادة والطاعة ويتقرب إلى الله. فإذا كنت مستقرة وجالسة، أكثري من سنن النوافل، أكثري من قراءة القرآن. حتى الفقهاء رحمة الله عليهم لما تكلموا على قضية قراءة القرآن في ثلاثة أيام، قالوا هذا يكون في الأزمان الشريفة والأماكن الشريفة مثل مكة ومثل رمضان، لو أنه أكثر من الختمات هذا طيب. ولذلك أخت الفاضلة، كل عبادة تستطيعين تأتين بها وهي مشروعة في الكتاب والسنة فأتي بها في الحج والعمرة وحصل المصالح كلها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أم عائشة تسأل عن التكبير في الصلاة، تقول كم تكبيرة بعد الصلاة؟ يا أختي أم عائشة الله يرضى عليك، التكبير طبعا بالنسبة للإنسان إذا جاء للصلاة يكبر تكبيرة الإحرام، وهذه ركن ما تنعقد الصلاة إلا بها، ويقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام. ثم إذا أراد الركوع قال الله أكبر، إذا رفع من الركوع ما يكبر وإنما يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم بعد ذلك يبدأ تسمى التكبيرات الانتقالية، ينتقل من القيام إلى الركوع، هذا تكبيرة انتقالية، من الركوع إلى السجود، الرفع من السجود، العودة إلى السجود، هذه كلها تكبيرات انتقالية. فالتكبيرات كلها الانتقالية ما عدا الرفع من الركوع، فإذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده. أم عائشة تسأل تقول بعد الرفع من الركوع أقول سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هل يجزئ؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذه واجبة في أصح أقوال أهل العلم، من العلماء من ذهب إلى السنية والاستحباب، الصحيح بأنها واجبة. كل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، بل أمر بها عليه الصلاة والسلام، فقال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. أما ما زاد على ربنا ولك الحمد فهذا سنة، ترفع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أنت مطالبة بهذا. الزيادة هذه مستحبة سنة، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثنى والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا الدعاء مستحب، أهل الثناء أو أهل الثناء كل هذا وارد بارك الله فيك. محمد من ساحل العاج بارك الله فيه يقول بالنسبة لنا، يقول عندنا في بلادنا في ليلة 27 رمضان يعتقدون بأنها ليلة القدر ثم يقومون فيأتون بصلاة التسابيح، ما الحكم يا أخي الفاضل؟ بالنسبة لليلة القدر الصحيح من أقوال أهل العلم أنها ليست معينة بليلة محددة، وإنما هي في العشر الأخير من رمضان بدلالة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل أكثر من وجه ورد عن النبي عليه، يعني متنقلة إلى أن تدرك في الأوتار، بمعنى أنها قد تكون في ليلة 21 أو 23 أو ليلة 25 أو ليلة 27 أو ليلة 29. ولذلك الصواب بأنه مع أن هناك قول قوي على أن ليلة 27 اختيار كثير من الفقهاء، لكن الذي يظهر بأن ليلة القدر ليست ثابتة وإنما تتنقل في ليالي العشر، وقد دل على ذلك صريح السنة. الأمر الثاني ما يتعلق بصلاة التسابيح، أولا بالنسبة لصلاة التسابيح يا أخي الفاضل هي لا يصح فيها شيء، يعني بالنسبة للحديث الوارد فيها ضعيف الإسناد وكذلك منكر المتن. صلاة التسابيح من جهة الإسناد ضعيفة، ضعيف الحديث فيها ضعيف، ومن جهة المتن منكرة، فهي على غير الصلوات المعهودة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الصواب أنها بدعة ولا يصليها المسلم. لما نأتي ونوظفها في ليلة 27 من رمضان زدنا إلى البدعة بدعة، زدنا إلى البدعة بدعة، ولذلك توظيفها في ليلة 27 من رمضان يزيدها بدعية ويكون النهي شديد، فأخبرهم بارك الله فيك بذلك، أخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خص ليلة 27 بشيء دون باقي الأيام، وإنما كان يقول التمسوها في العشر الأخير من رمضان. محمد من ساحل العاج يقول بعد صلاة الجمعة لما يسلم الإمام يقوم المأمومون مباشرة فيصلون السنة. أخي الفاضل، من السنة سواء كان في صلاة الجمعة أو في الصلوات الخمس أن الإمام إذا سلم من الصلاة يسلم بعده، يسلم من خلفه، ثم يمكثون في أماكنهم. فإن المكث بعد الصلاة فإن المكث بعد السلام سنة. المكث في المكان الذي صلى فيه الإنسان خلف الإمام سنة. هناك سنتان قولية وفعلية بعد السلام. أما السنة الفعلية فهي البقاء في المكان، وأما السنة القولية فهي الإتيان بالأذكار من قول أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخر، ثم التسبيح. هذه السنة، وقد كان الصحابة ينكرون على من لا يفصل بين السنة والفرض، بل جاء بأن بني إسرائيل هلكوا بسبب أنهم ما كانوا يفصلون بين السنة وبين الفرض. والمعنى أن قد يكون الهلاك بسبب هذه، وقد يكون الهلاك بسبب معصيتهم أنبيائهم، فإن أنبياءهم كانوا يأمرونهم بالفصل بين الفرض وبين السنة. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام رسول الثقلين كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالفصل أو يرشد إلى الفصل بين الفرض والسنة. ولذلك أخي الفاضل، لا ينبغي لإنسان أن يقوم مباشرة فيأتي بالسنة بعد سلام الإمام سواء يوم الجمعة أو الصلاة الخمس، إلا لرجل مضطر، كأن رجل يكون حاقن، رجل مريض، رجل وراءه موعد سفر، رجل وراءه موعد اجتماع ضروري، شيء من هذا القبيل. أما أن يتخذ ذلك عادة فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الجمعة يا أخي الفاضل، بعد التسبيح والتهليل والذكر، يقوم فيصلي ركعتين إن أحب، أو أربع ركعات، أو يصلي مثلا في البيت. كل هذا واسع ومشروع وواسع ولله الحمد والمن. عندي فاصل قصير يا محمد، والبقية إن شاء الله نأخذه ثم نعود إليكم، فانتظروني. حياكم الله من جديد. محمد من ساحل العاج يسأل يقول بالنسبة للإمام المعتصم، الخليفة المعتصم الذي يعني جلس للإمام أحمد وكذا، يقول هل هو من أهل السنة؟ أخي الفاضل، نعم، جماهير أهل السنة والجماعة يعدونه من أهل السنة، وأن الإمام أحمد رحمة الله عليه لم يحكم عليه بحكم من الأحكام، قال أهل العلم، وذلك للشبهة لكونه جاهلا، وقد يرى الإمام أحمد بأن الحجة ما قامت عليه، ولذلك هو الذي تبناه، قول عظيم وخطير. لكن الإمام أحمد رحمة الله على جلالة قدره وصبره وتقديم نفسه لأجل هذا الأمر الجلل، ومع ذلك لم يصدر منه تكفير له ولا تفسيق له فيما أحفظ، وإنما الإمام أحمد جعل كل من تولى تعذيبه وسجنه جعلهم في حل، ما عدا أحمد بن أبي دؤاد الذي كان عالما وتولى كبر هذه القضية التي بسببها عذب الإمام أحمد، فهو خليفة من خلفاء المسلمين ومن أهل السنة والجماعة. محمد يسأل يقول رجل طلق امرأته في نفسه، يقول هي في نفسه ولم يتلفظ، هل يقع؟ لا، ما يقع الطلاق، لا بد من تلفظه يا محمد بارك الله فيك. أما حديث النفس وعزم الإنسان عزم على الطلاق ولم يتلفظ فإنه لا يقع بارك الله فيك. أم أحمد تقول أريد أن أصوم عن الوالد شهرا كاملا، لأن كان عليه شهر وتوفي من 10 سنوات وكان مريضا، وما تقول دفعوا عنه الكفارة، تقول لكن أنا حابة إني أصوم عنه. يا أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، وتشكرين على هذه المشاعر الطيبة وعلى هذا البر وهذا الإحسان للوالد، وكثر الله أمثالك. وأتمنى والله كل الأولاد والبنات مهما بلغ بهم العمر أن يتذكروا آباءهم، تذكروا الأمهات، تذكرونهم بالدعاء بالصدقة، يفتشون عن الأشياء اللي تركوها مثلا كديون، مثلا أموال، أو مثلا عليهم قضاء من رمضان أو شيء من هذا القبيل. هذا والله شيء جميل. للأسف بعض الأولاد بمجرد موت الوالد أو الوالدة طووا هذه الصفحة ونسوا الآباء والأمهات، وهذا غلط كبير، فتشكرين يا أخت الفاضلة. لكن يبقى السؤال، ما دام أن الوالد رحمة الله عليه كان مصاب بالسرطان وسنتين ما صام وأفتاه أهل العلم بالكفارة، خلاص عليه الكفارة يا أخت الفاضل، لأن أهل العلم أكيد اطلعوا على حالتي وقالوا بأن حالة ميؤوس منها إذن لا يصوم وإنما ينتقل إلى البدل وهو الكفارة. فإذا أردت يعني النفع له أكثري له من الدعاء، إذا عندك صدقة تصدقي عنه. تقول والله أنا ضعيفة، لا، الدرهم يكفي، الدرهم هذا عند الله شيء عظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، والله جل وعلا يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبولة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ولذلك يا أخت الفاضلة والدك ما دام أنه انتقل إلى الإطعام يكفي. أنت تقولين السنة اللي مات فيها ما أطعم، لا أطعم عنه، أنت ذكرت السنة اللي قبلها، اللي بعدها ما أطعم أطعم عنه، لأن هذا هو الواجب عليه وليس الصيام. بارك الله فيك. تفضل أم أحمد. أم أحمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله ينور عليك يا شيخ، الله ينور عليك مثل ما نورتنا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
أول شيء بيسموك ولدي، يقولوا لي تعالي ولدي ظهر بالتلفزيون.
الله شرف لي طالما
حنا يسموه.
الله يحفظك يطول عمرك على الطاعة.
شيخ عندي بنتي تتحول لبيت جديد.
إيه.
شنو الشيء اللي تسويه قبل لا يعني تكون موجودة فيه؟ شنو الشيء؟
أبشري يا محمد، أبشري.
رحم الله والديك، والديك. ومنونة من عندك.
مرحبا أختي، مرحبا. أم مهند.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا إذا ممكن أنقي سؤال واحد.
تفضلي.
شيخنا أنا يوم الجمعة جنت بمول الإمارات، فهناك يعني صليت الجمعة يعني وبنتي، فسمعنا الخطبة إحنا يعني مصلى النساء سمعنا الخطبة، بس من صارت الصلاة يعني انقطع صوت الإمام ما قمنا نسمعه. فجدتي وحدة قالت وحدة من المتورعات لازم تقوم تصلي بينا. فجماعة من يعني الأخوات يعني قالوا لي تفضلي أنت أم مهند شيك أكبر سنا وهذا يعرفونك أم وحدة، فصليت آني. قالوا لي لازم تصلين صوت عالي حتى يسمعون يعني الأخوات اللي وياي دي يصلون. فأني صليت وكملت، بس ورا ما صليت قسم إيش قالوا لي لا ما يصير تصلين صوت عالي أنت مرة يعني وما يجوز هذا. فأني ظليت ما هو يعني هاي صلاتي كانت مقبولة وأخاف يعني أشيل ذنب يعني.
لكن أم هند بالنسبة للانقطاع الصوت أثناء الصلاة ولا قبل الصلاة؟
لا ورا ما كمل الإمام شيخنا، ورا ما كمل الإمام الخطبة.
بعد الخطبة.
بعد الخطبة
يعني أنتم من أول الصلاة ما صليتوا معه؟
لا أنا جيت يعني جيت كان يعني دي يخطب هو الإمام.
إيه لا ما خالف، الآن خلص الخطبة هو، لما جاء يبدأ الصلاة انقطع الصوت، أنتم ما صليتوا معه يعني ما كبرتوا معه؟
لا ما سمعنا كل شيء ما سمعنا.
طيب يا أم محمد واضح واضح، أبشر إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا
الله يعطيك العافية.
يعافيك.
ألف شكر. مع
أبو صالح.
شيخ
مرحبا،
كيف الحال؟
خير وسهالة.
طال عمرك السنة إن شاء الله أنا نية أروح الحج عن حاجة يعني.
ها؟
بروح الحج إن شاء الله السنة.
إيه؟
يعني ما أخذ حج بدل.
حج بدل نعم.
أيوة. هل أجيب هدايا حق أصحاب البدل هذا يعطيني حجة؟
هدايا لهم؟
أيوة.
مسابيح يعني؟
المبلغ اللي يعطوني أخذ جزء بالبيت وجزء أخذ معي.
أنت ما سألتني يا أخوي قبل فترة؟
قال سألتك سؤال نفس السؤال.
أمس أظني جاوبتك إذا ما واهم.
أيوة قبل يومين طعمك.
طيب أنا قلت لك جاوبتك أمس بتفصيل وبينت أحكام النيابة في الحج وكذا. أيوة. طيب مع ذلك أعيد لك إن شاء الله.
يعني ما قلت لك عن هدايا يعني.
أبشر أبو صالح.
أيوة. وطعمك شيخ الحج الحرمي اللي تروح بالحج هل تتعطر يعني متروح برا يعني تصلي ولا؟
تتعطر؟
أيوة.
في الحج.
رياح يعني رياح. تروح تصلي وأشياء هذه.
طيب يا أبو صالح.
أيوة شكرا يا شيخ.
مرحبا. نكتفي. يلا تفضل سعد. تفضل يا سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أبا سألت عمرك عن عيسى بن مريم عليه السلام.
عليه السلام.
بعد ما ينزل وتقوم القيامة هل تقوم هو موجود أو توفى قبلها أو بعدها؟
طيب يا سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب نكتفي، أرجع الأسئلة عندي. الأخت أم أحمد بارك الله فيها تقول، يعني في وحدة تقول لها بأن دائما تشوف السماء على كتاب. أم أحمد الله يرضى عليك، أنا ما أعبر الرؤى ولا ما أعبر الرؤى ولا أفسر أحلام، تشوف غيري بارك الله فيك. أنت بعد تقول كل ما أنا ما أشوف الحج كذلك. أخت الفاضل أنا ما أعبر الرؤى في هذا البرنامج، ممكن تشوفون أحد يعبر الرؤى، لكن عموما الإنسان إذا شاف شيء، شاف الكعبة، شاف المسجد النبوي، شاف الصحابة، شاف العلماء، شاف القرآن، شاف إنه يحج، شاف إنه يصلي، كل هذا خير، يبشر نفسه بالخير ويحمد الله على ذلك ويسأل الله من خيره. محمد من عجمان يقول بأنه مثلا الشخص الآن مسافر، يعني وطلع من عجمان إلى دبي الطيارة الساعة 3، كيف يصلي؟ أخي الفاضل محمد بارك الله فيك، يصلي الظهر في وقته لأنه غير مسافر الآن، لحد الآن ما شرع في السفر، طالع من عجمان إلى دبي هذا مو بسفر، يصلي الظهر في المطار، ثم إذا ركب الطائرة صلي في الطائرة العصر، إلا إذا توقع بأنه يصل قبل غروب الشمس بفترة وزمن يمكن أن يؤدي فيه صلاة العصر يأخرها إذا وصل هناك. أما يقول لا أخشى أن يذهب عليه الوقت وكذا، يصليها في الطائرة على الحال اللي يستطيع. محمد يقول إذا كان شخص مريض بالنسبة لصلاة الجمعة ما يقدر يشهدها، وش يصلي في البيت؟ أخي الفاضل محمد يصلي الظهر بالنسبة للمريض، بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمعذور عن شهود صلاة الجمعة ما يقدر يحضرها، ما يقدر يحضر صلاة الجمعة، يصلي الظهر في البيت 4 ركعات، ما يصلي جمعة، يصلي الظهر في البيت 4 ركعات بارك الله فيك. أبو عيسى يقول بأنه يعني للأسف موسم الحج، طبعا مش للأسف موسم الحج، لا يقول موسم الحج على الأبواب وهذا كل يفرح فيه. للأسف يقول بعض الناس يستغلون هذا الموسم في بعض الأمور، منها رفع أسعار الأضاحي، يقول يريد نصيحة للناس وكذا. والله يا أخوي عيسى أتفق معك، للأسف الشديد بعض الناس الآن يستغلون مواسم الخير لي يعني أخذ ما في جيوب الناس والمبالغة في هذا، يعني أسعار الأضاحي ترتفع ارتفاع عجيب، حتى لدرجة أن كثير من الناس العام واللي قبله يكلمون يقول والله ما نقدر على ثمن الأضحية، أما في غير الحج وفي غير موسم الحج نقدر عليه، ترتفع 3 أضعاف وضعفين. ألا فلتتقوا الله يا إخواني أصحاب الأغنام، أصحاب من يتاجر بالأضاحي، اتقوا الله في الناس، خافوا الله في الناس، يعني الإنسان يكفيه القليل الذي يبارك الله عز وجل فيه. أما استغلال هذه المواسم واستغلال هذه العبادات والزيادة في الأسعار هذا شيء ما يرضي الله عز وجل. يعني الآن سعر الأضحية أحيانا والله 3 أضعاف وبعضهم ضعفين ونصف، بعضهم ضعفين ونصف، وأنا مجرب من الناس اللي يجربون ويشهد، تقريبا يكاد يشهد العالم الإسلامي كله مثل هذا الأمر، حتى أن بعض الناس الآن يبدأ يرسل ثمن الأضحية خارج، يقول في بلاد الحمد لله الأضحية فيها رخيصة ونشتري من برا ونضحي هناك، وخلوا كثير من الناس ما يطبقون السنة ولا يعني يشهدون الأضحية، وهذا يعني اضطر الناس بسبب أصحاب الأغنام. ولذلك أوصيهم بتقوى الله والرضا بالقليل، فإن الله عز وجل يبارك فيه. وأيضا الجهات المعنية يجب أن تتدخل في هذا الأمر وأن تفرض أسعار معينة، لأن تصرفات ولي الأمر على الأمة منوطة بالمصلحة، وهناك دوائر مختصة تستمد قوتها من ولي الأمر ممكن تتدخل وتسعر التسعير العادل. التسعير العادل يمنعون 3000 و4000، أحيانا الناس ما يقدر عليه، بعض الناس راتبه 3000، من وين يجيب ثمن أضحية ب4000 أو ب3000، وبعضهم 2005 وبعضهم 2000. فيا أخواني بارك الله فيكم، ارضوا بالقليل فإن الله يبارك فيه، ولا تستغلون الناس بمثل هذه المواسم، وطريقة المسلم دائما فيه رحمة وخير، بارك الله في الجميع. أبو عيسى يقول بالنسبة للمريض الذي يصلي في بيته، هل يلزم أنه يصلي حتى يصلي جماعة المسجد أو يسمع الإقامة أو مع الأذان أو بعد الأذان؟ لا يا أخوي الفاضل، بالنسبة للي يصلي في بيته المريض، إذا أذن المؤذن ينتظر شوي، يتسنن قبلها مثلا ويصلي، غير مرتبط بالمسجد وما له علاقة بالمسجد، ما دام معذور يصلي في بيته يصلي بعد دخول الوقت، لكن ينتظر شيء يسير حتى يطمع من دخول الوقت، يصلي السنن قبله وبعد ذلك يصلي. أبو عيسى يسأل عن، يقول يعني الحج ركن الإسلام الأعظم وكذا، يريد نصيحة. طبعا ما في شك يا أخي الفاضل، الحج إن شاء الله سيكون لي حلقات بإذن الله حول أحكام الحج وشيء من فضاء الحج وخصائص الحج، لعلي أبو عيسى أستأذنك في أنك يعني إن شاء الله أجلها إلى وقتها حتى نجيب على بعض الأسئلة، وسيكون إن شاء الله هناك مجموعة حلقات كلها تدور حول هذا الأمر. أم أحمد تقول ما شاء الله بنتها تريد أن تتحول إلى بيت جديد، تسأل تقول ما هي الأشياء اللي تفعلها قبل أن تذهب إلى هذا البيت الجديد؟ يا أم أحمد مبارك لبنتك البيت الجديد، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها بيت عامر بالطاعة، بطاعة الله عز وجل، وبيت مطمئن بإذن الله. ما عندنا شيء يا أخت الفاضل، الإنسان إذا اشترى سيارة ولا عمر بيت ولا بنى بيت ولا اشترى بيت ولا سوى شيء، ما عندنا شيء في الشريعة أنه يذبح أو مثلا يضع شيء أو يلطخ بشيء، هذه كلها من البدع والخرافات. الإنسان إذا جاء يدخل يعني يقول بسم الله ولجنا وعلى الله توكلنا، الصلاة في البيت تطرد الشياطين بإذن الله وتطرد الحسد، كثرة ذكر الله، إذا جاء يفتح الباب قال بسم الله، إذا جاء يأكل يقول بسم الله، إذا دخل المرحاض يقول بسم الله، إذا أتى أهله يقول بسم الله، ذكر الله دائما وقراءة القرآن، هذه سبب من أسباب جعل البيت مطمئن آمن، ما يكون للشيطان حظ ولا نصيب ولا مبيت في هذا البيت، وإنما الملائكة هي التي تعشعش وهي التي تأتي وهي التي تسكن في هذا البيت بإذن الله سبحانه وتعالى. أما ما يفعله بعض الناس يا أختي الفاضلة أم أحمد، يذبحون ذبائح قصدهم تعويذة حتى أن يطرد العين، أو يجيبون دم مثل ما ذكر بعض الأخوة، سألني مرة يقول يلطخون الباب بالدم أو على الجدار أو يضعون كف في عين، هذا كله بدع، هذه شركيات، هذه هرطقيات، هذه شعبذات خرافات، جاء النبي عليه الصلاة والسلام فنفاها وحرمها ونهى عنها، هذه تقود إلى النار والعياذ بالله. ولذلك الإنسان يطمئن، واللهم نسألك من خير هذا البيت، اللهم نسألك من خير هذه السيارة. وبعدين الإنسان حينما يعمل العمل الصالح صدقيني بأن سيعيش حياة مطمئنة، ويبتعد الإنسان عن هاجس. دائما بعض الناس مسكون في داخله بالحسد وبالعين وتوقع أن الناس يحسدونه، لا لا لا، ما ينبغي للإنسان. كل أمة محمد الآن تسكن في بيوت وعندها قصور عالية وعندها سيارات فارهة، ما حصل. لكن بعض الناس مثل ما جاء في الحديث، من تعلق بشيء وكل إليه، بعض الناس دائما عنده قلق وعنده هاجس يعني مسكون في قلبه ونفسه، أن الناس بيحسدوني، أن الناس بكذا، وهذا ليس له رصيد من الواقع. الإنسان يطمئن ويذكر الله عز وجل ويعمر البيت بالطاعة وبالعبادة وبذكر الله، وإن شاء الله ما عنده إلا العافية. أم مهند بارك الله فيها تقول صلت الجمعة في مول الإمارات، تقول انقطع الاتصال بيننا وبين الإمام لما انتهى من الخطبة، الميكروفونات تعطلت، يقول النساء ما صلينا فقدموني للصلاة. الشاهد تقول بأن تقدمت ورفعت صوتي حتى يسمع النساء، تقول أنكر علي بعض النساء. أولا يا أخت الفاضل، ما دمت في محيط النساء ما في بأس لو رفعت صوتك، ما في بأس لو رفعت صوتك، ما دمت في محيط النساء وسمع النساء صوتك ما في بأس، واللي أنكر عليك غلطان. يبقى قضية أنتم إيش عملتم، يعني هل الآن نبحث مسألة ثانية، الآن ماذا عمل، يعني هل فعلكم صحيح أم لا، يعني الآن هل صلاتكم الجمعة أنتم صليتوها صحيحة أم لا، أنتم انفصلتم عن الإمام. كان الواجب على كل امرأة أن تصلي لوحدها منفردة عن الإمام، يعني هذا الذي ينبغي لكنا، خاصة وأن الآن الصوت انقطع بينكم وبين الإمام. لكن عموما ما دام صليتوا بهذه الطريقة نرجو الله عز وجل أن يقبل صلاتكم. أبو صالح بارك الله فيه يقول أنا رايح الحج، يقول ممكن أجيب، يقول أنا حاج بدل، هل أجيب هدايا لأهل الشخص اللي حجيت عنه أنا الميت هذا؟ لا يا أخوي الفاضل، مو بواجب، ليس من أركان الحج ولا من شروط الحج ولا واجبات الحج ولا سنن الحج أن الواحد يجيب هدايا مسابيح وخواتم، ما في عندنا شيء من هذا بارك الله فيك، ما يحتاج لا طواقي ولا مسابيح ولا خواتم، بارك الله فيك عادي. تبي تقول والله أنا راجع من الحج بجيب لي مسواك بجيب لي شيء لهذا من باب الهدية، ما في شيء، هذا شيء مشروع، لكن تجعله ملحق بالحج لا لا، ما له علاقة هذا بالحج. تقول والله أنا بتحبب إليه وكذا وبعطي، ما في بأس. وأنا أمس أخبرتك ما أدري سمعت الجواب، بأنه ما يجوز للإنسان أن يتاجر بحج البدل، ما يكون حرفة ومهنة وشغلة، الواحد يقول والله أنا شغال سنويا أروح للحج عن بدل وأتكسب من هذا الأمر، هذه ما هي بحرفة، ما يجوز، هذه قربة، وما يجوز أخذ الـ 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 أخذ الأموال على القرب، بارك الله فيك. أبو صالح بالنسبة للحرمة يقول هل لها إذا كانت في مكة تتعطر لما تروح للحج؟ يا أبو صالح الله يرضى عليك ويبارك فيك، المرأة يحرم عليها أن تتعطر لتذهب إلى المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة تعطرت وخرجت إلى المسجد وشم رائحتها الرجال فهي زانية، يعني والعياذ بالله يعني فعله هذا سبب من أسباب الدعوة إلى الزنا. شم الرائحة هذا يحرك الساكن، هذا يفجر الغريزة. ولذلك المسلم أمر المرأة التي تعطرت وخرجت إلى المسجد أن تعود فتغتسل، تغتسل لما تعطرت وخرجت وشم رائحتها الرجال. ولذلك يا أخي الفاضل في غير مكة ما يجوز، كيف في مكة وفي الحج؟ فالمرأة ما تتعطر، وبعدين وين الإحرام؟ هي محرمة الآن، ما يجوز لها تتعطر وهي محرمة، لا يجوز لها تتعطر وهي تذهب إلى الصلاة. هذا قول صاحب الشرع محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك تلتزم المرأة هذا الأمر. سعد من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لعيسى عليه السلام بعدما ينزل في آخر الزمان، هل يبقى يعني إلى قيام الساعة أم يموت؟ أخي الفاضل عيسى، نعم عيسى عقيدة أهل الإسلام أنه ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام ويمكث في الأرض 40، قيل 40 سنة وقيل غير ذلك، وقيل بأنه يكمل بقية حياته. والمقصود بأن عيسى يموت كما يموت البشر، لأن الله تعالى رفعه إليه، قال جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، قال جل بل رفعه الله إليه. والمقصود أنه سيعود ثم يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يحكم بهذه الملة ويموت كما يموت البشر العاديين. ثم بعد ذلك تبقى جملة من الأحداث من علامات الساعة تبقى بعده، وتقوم الساعة على شرار الخلق، ما تقوم على خيار الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة وليس في الأرض من يقول الله الله، يعني يسود والعياذ بالله الشر ولا يكون هناك أحد من أهل الإيمان، بل ربنا جل وعلا يرسل ريحا كما في الحديث الصحيح، يرسل ريحا طيبة فتأخذ أرواح المؤمنين فتدخل تحت ثيابهم وتسل أرواحهم كما تسل الشعرة من العجين، ثم يبقى الناس يتهارشون ويتسافدون تسافد البهائم. حتى والعياذ بالله ذكر صلى الله عليه وسلم جملة من الأمور العظيمة والخطيرة، ثم قال تقوم الساعة على شرار الناس، نسأل الله أن يحسن خواتيمنا جميعا. انتهت الأسئلة وانت وقت البرنامج. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، أدعو الله لي ولكم بالتوفيق والسداد والقبول. ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.